الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلهذا الحديث الكريم ولقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نتناول بإذن الله تعالى أبوابا من الفقه بالشرح والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما لا يخفى عليكم أن الفقيه في دينه يعمل قليلا ويؤجر كثيرا، لا يخفى عليكم أن الشخص قد يتصدق بصدقة فيثاب عليها 10 أضعاف، وقد يتصدق بصدقة فيثاب عليها 20 ضعفا، إلى غير ذلك من صور التضعيف. وذلك كله سببه أو من أسبابه الفقه في الدين. إذا كان الشخص يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة، فأعمل هذا الحديث فأجره تضاعف، مع أن القدر المتصدق به واحد. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية بنت حيي رضي الله عنها: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. وأيضا: الذي يحج ويفقه فقه الحج. فإذا كان مثلا مريضا وعلم الاشتراط في الحج فقال عند الإحرام عند الإهلال: اللهم محلي حيث حبستني، وعرض له عرض فسيتحلل وليست عليه أي تتبع. أما الذي لا يعرف ذلك ولم يقل ذلك فلن يتحلل إلا إذا ذبح، كما قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا. فالحاصل أن الفقيه في الدين يعمل قليلا ويؤجر كثيرا، بل وينجو من المهالك ويكون سببا في النجاة منها. فلا يخفى عليكم أن العابد الإسرائيلي أفتى قاتل 99 نفسا بأنه لا توبة له، ولو كان فقيها لأجل على الأقل الفتوى حتى إذا كانت صائبة، ولكن جمع بين أمرين كلاهما خطر ووعر، وهو دعواه أنه لا توبة لك، والثاني أنه أعطاه الفتوى التي ساعده بها على أن يقتله، وحتى لو كانت لا توبة له فلا يخبره بذلك، لأنه سيؤول به الأمر إلى أنه يقتله. أما العابد، أما عفوا الفقيه، فأرشده إلى أمر فيه يسر والموافق للشريعة بقوله: من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا، فبها قوم من أهل الصلاح يعبدون الله فاعبد الله معهم. وكما يذكر، فإن كان في الأثر مقال، أن بعض الصحابة لما أتى إليه رجل يشكو زوجته وأنها وضعت 6 أشهر أمر برجمها، فلما بلغ ذلك صحابة آخرين استدلوا بقول الله تعالى، بل بقولي الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا وفصاله في 2 عامين، فاستنبطوا من ذلك أن أقل مدة للحمل 6 أشهر كما لا يخفى. فالفقه في الدين باب عظيم، باب من أبواب القربات التي نتقرب بها إلى الله ابتداء، ثم باب من أبواب التيسير على النفس، ثم باب من أبواب التيسير على العباد، فله فوائد جليلة وعظيمة. ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا بقوله من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، أن الخيرية في الفقه في الدين، أو أن من وفق للفقه في الدين فقد أريد به الخير، والله تعالى أعلم. وهذا النص لا يقف عند النساء عند الرجال، بل يشمل الرجال والنساء، ويشمل الأطفال الصغار والكبار. فعلامة خير بالشخص أن يوفق للفقه في الدين. ولما كان من أجل أعمال الإسلام بعد الشهادتين، بل أجلها، الصلاة، ولما كانت الصلاة تتقدم بالطهارة، ناسب أن نبدأ بأبواب الطهارة وملحقاتها، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وليس ثم تقيد بكتاب معين، إنما التقيد بالمسائل، بمعنى أنه يلزمني ويلزمك أن نعرف أحكام ديننا غير متقيدين بكتاب معين إلا كتاب الله وسنة رسول الله. إنما الكتب فقط للتقريب. فعلى سبيل المثال إذا بدأت دراسة، سنبدأ على سبيل المثال مثلا أو في ثنايا الدراسة حكم أكل لحم الإبل وما يتعلق به من الوضوء. يلزمك أن تعرف هل إذا أكلت لحم إبل الوضوء ينتقد أو لا ينتقد، ما دليل النقد، ما مدى صحته، ما دليل عدم النقد، ما مدى صحته، كيف التوفيق بينهما إن كان التوفيق ممكنا، هل هناك ناسخ، هل هناك منسوخ، ماذا قال الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال التابعون، ماذا قال أتباع التابعين، ماذا قال أئمة الفقه من أصحاب المذاهب الأربعة، ماذا قال من بعدهم. هذا بصورة من التوسع المورث للرسوخ في العلم إن شاء الله. أما المبتدئ أو الطفل الصغير فيمكن أن يعلم نهاية المسألة باختصار دون إطالة، ويفهم كل شخص بالقدر الذي يفهمه ويستوعبه. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، ومن معانيها التي استنبطها العلماء، وقد شبه في كثير من الأحيان العلم الشرعي بالغيث النازل من السماء، فقال البعض أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أي فامتلأ كل واد بحجمه وقدره. كذلك القدور تمتلئ إذا جاء المطر كل قدر بحسب سعته. كذلك الأفهام، من الممكن أن تلقي درسا ومن الجلوس نجباء يفهمون كل ما قيل على حسب سعة عقولهم واستيعابها، وشخص يفهم نصف ما قيل، وشخص يفهم ربع ما قيل، وشخص يفهم عشر ما قيل. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وكذا حتى في الفهم عن الله والعمل بحديث رسول الله. مثلا ثم شخص يدخل الصلاة ولإيمانه ولإتقانه ولإحسانه للصلاة ولخشيته لربه يخرج منصرفا قد نال أعظم الأجر، وآخر ينصرف لا يكتب له إلا نصفها، وثالث لا يكتب له إلا ثلثها، ورابع إلا ربعها، إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا عشرها. فشخص ينصرف وهما يصليان متجاورين، صليان بين متجاورين، واحد أحدهما ينصرف فقد حاز أعظم الأجر، والثاني ينصرف فقد أوتي أجرا أقل. وما ذلك إلا للفقه في الدين مع تقوى الله سبحانه وتعالى. ويلزمنا بين يدي العلم الشرعي دوما أن نذكر أنفسنا وإخواننا بإخلاص العمل لله تبارك وتعالى حتى يتقبل، وحتى نفهم عن الله تبارك وتعالى المراد. فإن الفهم عن الله وإن الفقه في الدين يستلزمان دوما التخفف من الذنوب والتخفف من المعاصي والآثام حتى تفهم عن الله عز وجل مراده. ولا يخفى عليكم أن الذنوب تترك سوادا على القلوب فتؤثر في الفهم وتؤثر في الاستيعاب. أما القلب الخفيف من الذنوب والقلب المنيب الخاشع تراه يستنبط ويوفق للاستنباط، يوفق للاستنباط ويوفق للفهم السديد، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبداية ثم أبواب مرغبة في الطهارة والتطهر علينا أن نتذكرها، فإن العبادات تمزج بالأحكام، وكذلك الإيمان يمزج بالأحكام حتى يسير الركب مباركا مثابا من الله سبحانه. ففي بداية أبواب الطهارة يلزم التذكير بفضلها وبفضل الوضوء وبفضل الاغتسال وبفضل التطهر عموم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فانتظمت الآية الكريمة طهارتين: طهارة القلب وطهارة البدن. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالذين هم أطهار القلوب، أطهار القلب أو أطهار القلوب، يحبهم الله. ويتأتى تطهر القلوب بالاستغفار وحسن الإنابة والإخبات والخشوع لله، وكذلك عدم ظلم العباد، فإن ظلم العباد يلوث القلوب، ظلم العباد يلوث القلوب. فجدير بنا أن نتطهر، نطهر قلوبنا بالتوبة إلى الله. ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وأقلع محيت، وإن عاد وأصر نكتت نكتة أخرى سوداء حتى يغطى القلب كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا الران الذي ذكر الله في كتابه. وتلا الآية الكريمة: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلإزالة هذا الران ينبغي أن نكثر من الاستغفار والتوبة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إنه يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. الله يحبنا بذلك. إذا كان القلب طاهرا بتوبته إلى الله، ينبغي أيضا أن يكون البدن طاهرا وأنت مثاب على طهارة البدن. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولقد قال تعالى في شأن مسجد قباء أو المسجد النبوي: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والأكثرون على أنه على أنهم أهل قباء، والله يحب المطهرين. قيل أن الاستنجاء بالماء بعد ما بدل من الاستجمار. فالحاصل أن المتطهرين يحبهم الله بكل صور التطهر: تطهر البدن وتطهير البدن، تطهير الثياب، تطهير المكان، الوضوء، الاغتسال من الجنابة عموما، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهذا أصل أصيل يشار إليه في الكتاب العديد. مع الأعمال الظاهرة يرشد إلى إصلاح الباطن أيضا لهذه الآية الكريمة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وكذلك يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أي وريشا تتزينون به، ولباس التقوى ذلك خير، أي فاكتسوا مع الألبسة التي تلبسونها في دنياكم وتتزينون بها في دنياكم، ويتجمل بعضكم لبعض بها، اكتسوا بلباس خير أيضا من هذا اللباس، هو لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فهذا مطلب، وكما أمر الله الحجيج والمسافرين بالتزود في أسفارهم وحجهم بما يحتاجون إليه من الطعام والشراب، إذ قال وتزودوا، ثم أرشد إلى زاد خير من هذا الزاد، وذلك في قوله فإن خير الزاد التقوى. وكما أنكم تتزودون في أسفاركم بالطعام والشراب والمال اللازم لأسفاركم، فتزودوا بزاد آخر لا يفارقكم، وهو لباس التقوى، فذلك اللباس خير لباس. وهكذا نرشد دوما إلى مثل هذا. قال تعالى ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، فتتذكروا أسفاركم وأنتم رجوع إلى أهليكم، ومع هذا التذكر تذكروا رجوعكم إلى الله، فالله قال ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون. فتذكروا رجوعكم إلى الله مع رجوعكم من الأسفار الدنيوية. وكذا في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، فالخيل والبغال والحمير توصلكم إلى مرادكم، تسلك بكم السبل الموصلة إلى مرادكم وإلى البلاد التي تريدون السفر إليها، ويشار إلى طرق أخر، وعلى الله قصد السبيل، أي وعلى الله أن يبين لكم الطرق الموصلة إلى طاعته ومرضاته وجنته، فمنها سبل جائرة لا توصل إلى طاعته ولا إلى مرضاته ولا إلى جنته. فدوما ومع العبادات نتذكر الإخلاص لله، ونتذكر الإيمان بالله، ونفعل الطاعات. ولا يخفى عليكم أن آيات الكتاب العزيز ملئت بمثل هذا التذكير، حتى في حث الزوجة على طاعة زوجها، يقول تعالى في كتابه الكريم فالصالحات قانتات، أي فالصالحات مطيعات حافظات للغيب، أي حافظات للأزواج في غياب الأزواج، في أنفسهن ومالهن وفي أنفسهن ومالهم. ثم ذكر بأن الفضل لله، حتى تسأل المرأة ربها أن يحسنها وأن يحسن أخلاقها وأن يصلحها لزوجها. قال تعالى حافظات للغيب بما حفظ الله. وهكذا في سائر الأمور نذكر بالاعتصام بالله حتى لا ننسى هذا الأصل الأصيل، فمع فقهنا في الدين نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا علما نافعا. وكان هذا من دعاء نبيكم عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أسألك علما نافعا، وكان من تعوذاته اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فأقول بالله تعالى التوفيق، وقد سمعتم قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهذا يحملنا على أن نكثر من الاستغفار لطهارة القلب، وعلى أن نتحلل من المظالم لطهارته، ويحملنا أيضا على المحافظة على وضوئنا قدر الاستطاعة، وعلى المحافظة على طهارتنا بعمومها، طهارة ثوب أو طهارة مكان أو طهارة بدن أو طهارة من حدث قدر استطاعتنا. وما يذكر به في هذا المقام قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور يعني الوضوء شطر الإيمان. فله من حديث جليل لو يتدبره المتدبر: الطهور شطر الإيمان. إذن من الأسباب التي تكون من الأسباب لزيادة إيمانك أن تتطهر، أن تتوضأ، أن تغتسل. الطهور شطر الإيمان. إذا كان الإيمان شعب، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. الحياء شعبة من الإيمان، وبين هذه وتلك شعب أخر منها الوضوء، الطهور. الطهور شطر الإيمان. الحديث: وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فإذا كنت تتوضأ إلى المرفقين فتأتي هذه يوم القيامة محلاة، تأتي بيضاء، كيف تعرف أمتك من بين الأمم يا رسول الله؟ قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. ولا يخفى عليكم أن الوضوء في نفسه عبادة تساب عليها وتكرم عليها، مجرد الوضوء تساب عليه. فإذا توضأ العبد فغسل أو مضمض واستنشق، خرجت من فمه وأنفه كل خطيئة أصابتها أنفه أو أصابها فمه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل وجهه تساقطت خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل اليدين إلى المرفقين خرجت خطايا يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا مسح رأسه خرجت خطايا شعره أو رأسه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فكفارة من الكفارات، من كفارات الذنوب، أن تقوم وأن تتوضأ. فالوضوء في نفسه كفارة، فضلا عن الصلاة بعده. فإن النبي قال لبلال: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما توضأت وضوءا في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت بهذا الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. فكان هذا سببا في سبق بلال وفي وراثة بلال للجنان بإذن الله. يتوضأ ويصلي ركعتين بعد الوضوء، يتوضأ ويصلي ركعتين بعد الوضوء. وتتوالى النصوص في هذا الباب المبينة لفضيلة الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فعلامة إيمان أن تحافظ على وضوئك ما دام ذلك بإمكانك، وإن كان هذا ليس بلازم على الدوام لكنه مستحب. ولقد قضى النبي عليه الصلاة والسلام حاجته أثناء رجوعه من عرفات إلى مزدلفة، فقال له شخص: الوضوء يا رسول الله؟ قال: الوضوء أمامك، أو قال: الصلاة أمامك. ولا يخفى عليكم فضل التطهر في البيت والإتيان إلى المساجد، فإن الخطوة ترفع درجة أو تحط خطيئة، وهذا له قيد ألا وهو التطهر في البيت. فلهذا نفع، ولهذا ثواب، ولهذا عظيم أجر، وبالله تعالى التوفيق. تتوالى النصوص أيها الإخوة في فضل الوضوء وفضل المتوضئين والمحافظين على وضوئهم، فتقدم أن الله يحبهم، وأن الحلة تبلغ منهم حيث يبلغ الوضوء، وأن لهم علامات يوم يلقون الله، وأنهم حازوا شطر الإيمان، وأن الوضوء سيما وشعار لأهل الصلاح. ولا يخفى عليكم أن النبي قال في شأن الصلوات الخمس، وسيأتي الحديث فيها، أو عفوا، أرشد النبي عليه الصلاة والسلام من اقترف سيئة أن يقوم إلى الوضوء فيحسن الوضوء ويحسن الصلاة، صلي ركعتين وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذا كله يدفعنا ويحملنا على الحرص على هذه الشعيرة، شعيرة الوضوء، لما لها من عظيم الأجر ولما لها من جميل الثواب. وهذا وسيأتي بإذن الله ما يتعلق بالتخلي من آداب، أعني قضاء الحاجة من آداب، ولكن لزاما أن يفصل بين التخلي وبين الوضوء. فإذا كان الشخص محدثا لا يلزمه أن يستنجي، وستأتي مباحث الاستطابة في مواضعها إن شاء الله. أجتزئ بهذه التقدمة وعذرا أسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين، وإن شاء الله نواصل دروسنا في الفقه عما في يوم الأحد إن شاء الله، ولعل الله أن ييسر بيوم آخر إضافي، والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.